الحمد لله رب العالمين. قلنا أن عقود الإذعان فيها نظريتان. نظرية تقول هذه ليست بعقود وإنما هذه قوانين، فيجب أن تفسر هذه العقود على أنها قانون، تفسر حسب المصلحة العامة وحسن النية، والقانون الذي يوضع لأجل تنظيم أمر اقتصادي يفسر على أنه قانون ولا يفسر على حساب إرادة المتعاقدين كما في العقود. النظرية الثانية تقول لا، عقود الإذعان عقود تفسر على أنها تابعة لإرادة المتعاقدين ولا يستطيع القانون التدخل فيها ما دامت إرادة المتعاقدين مبتنية على هذا العام. الآن السؤال المطروح، ما هو الصحيح من هذين المذهبين؟ ما هو الصحيح؟ هل أن عقود الإذعان هي قوانين وضعتها الشركة المحتكرة أو وضعتها الدولة المحتكرة، أو هو عقد تابع لإرادة المتعاقدين فيفسر حسب ظاهر إرادة المتعاقدين؟ نحن نقول الجواب على هذا السؤال مرتبط بتعريف العقد في الفقه. فنشوف تعريف العقد ينطبق على هذا العقد الإذعاني أو لا ينطبق. فتعريف العقد بالفقه كون نشوفه حتى نشوفه موجود هنا أو غير موجود. إذا موجود إذا عقود الإذعان عقود حقيقية، إذا تعريف العقد ما موجود هنا إذا هذا قانون. فكون نرجع إلى تعريف العقد. تعريف العقد سوف نتعرض له بالفقه الغربي. لماذا فسر العقد؟ نتعرض له بالفقه السني. كيف عرف العقد؟ نتعرض له بالفقه الإيماني. فهذه ثلاثة مسالك. أما تعريف العقد بالفقه الغربي فقالوا عبارة أن العقد عبارة عن اتفاق إرادتين على إنشاء التزام. العقد توافق إرادتين على إنشاء التزام، التزام بشيء، على إنشاء التزام ببيع شيء، التزام شيء، التزام شيء بإجارة شيء، التزام بإجارة أو نقل شيء. اتفاق إرادتين على إنشاء التزام نقل شيء أو على إنهاء شيء، يعني اتفاق إرادتين على التزام إنهاء شيء. هذا التعريف الغربي للعقد. هذا من شرح هذا الاتفاق على إنشاء، أنا وأنت نتفق على إنشاء التزام مثلا موضوعه هذا عقد البيع، فإنه ينشئ ملكية شيء. عقد البيع ينشئ ملكية شيء، أي ينشئ التزامات في جانب البائع وأخرى في جانب المشتري. إذن أنا وأنت نتفق على إنشاء التزام موضوعه بيع شيء، فالعقد أنا وأنت نتفق على إنشاء التزام على بيع شيء، إجارة دار. طب هذا واضح. أو لا، قد يكون الاتفاق أنا وأنت على إنشاء التزام موضوعه نقل الحق المالي كما في الحوالة. نتفق أنا وأنت اتفاق إرادتين على إنشاء التزام موضوع هذا الالتزام نقل الحق المالي، يعني حوالة. فالحوالة تنقل الحق من الدائن، أنا أطلبك تنقل الحق من الدائن إلى شخص آخر أحيل عليه. فالحوالة تنقل الحق من الدائن الى شخص اخر يحل محلي، او لا كما يقول قد يكون اتفاق الارادتين على انشاء التزام موضوعه انهاء الالتزام. اتفاق ارادتين على انشاء التزام موضوعه انهاء الالتزام. يقولون كالوفاء، وفاء حتى وفيك انت تضمني، كالوفاء اذ هو اتفاق ينقضي به الدين، نتفق انا وانت على انهاء الدين. اذا الاتفاق انا وانت على انشاء التزام موضوعه انهاء الالتزام كالوفاء بالدين، إذ هو اتفاق ينقضي به الدين بتقاضي الدائن إياه. ثم قالوا وكالإمراء، الإمراء مثلا قالوا اتفاق إرادتين على إنشاء التزام بالإمراء، فهو اتفاق، قالوا الإمراء اتفاق ينتهي به الدين بإبراء الدائن لذمة المدين. هذا تعريف الفقه الغربي للعقد، هذا التعريف يشمل العقد والالتزام معا، ويبين ان العقد هو سبب الالتزام وموضوع العقد. اما شيء ايجابي موضوع العقد وهو بيع او اجارة او حوالة، او شيء سلبي ابراء مش ايجابي. هذا الذي قالوه. حتى احنا ما نناقش التعريف مالتهم، نقول بناء على هذا التعريف، ما علينا احنا ما نناقش خد برا على التعريف، بناء على صحته، بناء على هذا التعريف اذا عقود الاذعان هي عقود تفيد الالتزام بالتمليك، توافق ارادتين على الالتزام بالتمليك، او توافق ارادتين على الالتزام بنقل المنفعة، بنقل المنفعة خدمات. لأن تعريف العقد عند الفقه الغربي عبارة عن إنشاء الالتزام بنقل الحق أو إيجاد الحق. نقل الحق كما في الحوالة، إيجاد الحق كما في البيع. حق لي أوجد البيع، ألتزم بأن أوجد البيع، التزم بأن أوجد الإجارة. وليس العقد عند الفقه الغربي بنفسه إنشاء للنقل والانتقال أو إنشاء للحق. فالبيع مثلا في الفقه الغربي وهو عقد ليس إنشاء للتمليك والتملك. البيع مو مثل ما نقول نحن إنشاء للتمليك والتملك، بعتك نحن نقول بعتك فأنشأت التمليك، أنشأت التمليك أو حولتك على فلان، هذا نقل. إنما العقد في الفقه الغربي إنشاء للالتزام بفعل ذلك، إنشاء للالتزام بفعل ذلك، ننشئ التزاما بفعل البيع، هذا العقد. ننشئ التزاما بفعل الإجارة، ننشئ التزاما بأن نحول. فالعقد عندهم ليس هو إنشاء التمليك والتملك، البيع عندهم ليس هو إنشاء التمليك والتملك، وإنما الالتزام بالتمليك، هذا العقد، الالتزام بتمليك المنفعة. وعلى هذا تكون عقود الإذعان عندهم عقودا حقيقية، لأنها توافق إرادتين أنا شركة الكهرباء على إنشاء الالتزام ببيع الطاقة أو بالإجارة، بيع الطاقة أو بالإجارة بيني وبين الشركة. فإذا عقود الإذعان حسب التعريف الغربي للعقد هي عقود حقيقية. استخلينا عن هذا المطلب، أقوى المطلب لا بأس بعرضه، وهل هذا التعريف الغربي للعقد صحيح او هذا التعريف للعقل من قبل الغربيين باطل. نقول التعريف غير صحيح، لان العقد كما يمكن غير صحيح يعني غير شامل. العقد كما يمكن ان يكون عبارة عن انشاء الالتزام، في توافق ارادتين على انشاء الالتزام بنقل حق او ايجاده. يمكن ان يكون العقد انشاء النقل رأسا، انشاء النقل، انشاء الحق كما في البيع انشاء النقل، كما في الحوالة انشاء للحق. فاختصارهم على ان العقد هو توافق ارادتين على الالتزام، على الالتزام بالنقل، يعني البيع مو نقل، التزام بالنقل. الاقتصار على ان تكون العقود هي انشاء للالتزام بنقل حق او ايجاده او انهائه كما في الدين. هذا تخلف في الفقه الغربي. الفقه الغربي حينما نشأ متخلفا وأخذ يتطور شيئا فشيئا، تطوره لا زال فيه تخلف، لا زال فيه تخلف. الآن بين التخلف لتعريف العقد في الفقه الغربي، الآن بين التخلف كيف أن التخلف لا زال موجودا في الفقه الغربي ولم يزل. ثانيا، الإشكال الثاني أن هذا التعريف للعقد بتوافق إرادتين يشمل الوعد ولا يقتصر على العقد، يشمل الوعد لا يقتصر على العقد الذي هو إيجاب وقبول. آخر العقد إيجاب وقبول، الوعد مو إيجاب وقبول، توافق إرادتين، توافق إرادتين، مرة بإيجاب القبول مرة توافق إرادتين بغير الإيجاب والقبول وهو الوعد. فالتعريف يشمل الوعد ولا يقتصر على العقد، هذا الإشكال الثاني. ثم هذا التعريف الذي شرحه الدكتور السنهوري في كتابه نظرية العقد، قال بأن الإبراء هو عبارة عن توافق إرادتين على إنشاء التزام بإبراء الدين، مع أن الإبراء لا يحتاج إلى توافق إرادتين، الإبراء يحصل بإرادة واحدة، الإبراء لا يحتاج إلى إرادتين متوافقتين، بل هو عبارة عن إرادة الدائن التي تريد أن تبرئ المدين، رضي المدين أو لم يرضى. نعم إيقاع، أبرأتك من الدين، خلص، رضى ما يرضى. فلا حاجة إلى توافق إرادتين على إنشاء التزام بإبراء بالإبراء، بل الدائن يتمكن لوحده أن ينشئ التزام بإبراء بالمدين أو يبرئه، أو يبرئه. طيب، إذن هم قالوا بأن العقد مقتصر على توافق إرادتين على إنشاء شيء، يعني إنشاء البيع أو إنشاء الإجارة. قلنا هذا لا مبرر له، كما يكون هذا عقد، احنا ما نذكر ان هذا عقد، ولكن قد يكون العقد على نفس انشاء التمليك، نفس انشاء الحوالة، نفس انشاء الاجارة، تمليك المنفعة. فلماذا قلتم فقط ذات عقد؟ الان نبين انه كيف ان الفقه الغربي لا زال متخلفا. كيف الفقه الغربي الآن ناشئ من القانون الروماني؟ القانون الروماني يعد البيع عقدا لا ينقل الملكية في زمانه الغابر. القانون الروماني يعد البيع عقدا لا ينقل الملكية بذاته، بل البيع لم يرتب في ذمة البايع حتى التزاما، وهو الذي قالوه الآن، قالوا الفقه الغربي، قالوا الفقه الغربي بأن البيع ماذا؟ توافق إرادتين على إنشاء التزام. بحق او بنقله او بانهائه. فالفقه الروماني لا يقول بان البيع يولد ملكية، ولا يقول ان البيع يرتب التزاما بنقل الملكية. ايش البيع لا يرتب نقلا للملكية بذاته، ولا يرتب في ذمة البايع التزاما بنقل الملكية كما قاله الفقه الغربي الآن. حتى الالتزام بنقل الملكية موقف. فشنو البيع؟ كل ما يلتزم به البايع بمجرد البيع، هذا البايع يلتزم هذا أن ينقل إلى المشتري حيازة هادئة بموجبها الحيازة الهادئة يضع يدك على المبيع كأنك تملك دون أن يتعرض لك أحد ودون أن يتعرض لك البايع. البيع هذا يضع السلعة تحت يدك بحيازة هادئة كأنك مالك. هذا البيع عندهم في الفقه الروماني، يضع يدك على المبيع كأنه مالك دون أن يتعرض لك أحد، لا أجنبي ولا هو البايع. فكأن البايع عندما يلتزم بهذه الحيازة، عندما يلتزم بها من قبل المشتري، يلتزم بضمان عدم التعرض إلى المشتري، لا التعرض الصادر من قبل البايع ولا التعرض الصادر من قبل أجنبيين. كأن هذا يكفي في تحصيل غرض البيع. يقول لك لماذا تحتاج إلى التمليك أيها المشتري، لماذا تحتاج إلى التمليك؟ أنا راح أعطيك شيء تحوز كل مميزات التمليك وما أملكه. شو تسوي بالتمليك؟ أنا أخليك تتسيطر على الشيء، لا أنا أزاحمك لا غيري يزاحمك، كل الامتيازات. شو تسوي بالتمليك؟ فالبيع لا يوجد تمليكا بذاته ولا يوجد التزاما بالتمليك. يترتب على هذا، على هذه النظرية في الفقه الروماني، يترتب على عدم ملكية البيع، أن البيع لا يملك، أن أي شخص قادر على بيع ملك غيره، يترتب على كل واحد قادر على بيع ملك غيره بيعا صحيحا. مو مثل ما احنا نقول انه من باع ملك غيره يكون البيع موقوفا متوقف على اجازه المالك. يقول لا، هذا بيع صحيح، من باع ملك غيره يكون البيع صحيحا لان الغير غير انا مالك اخوي قادر على انك تحيز هذه السياره وتحوزها حيازه هادئه تديك اياها، ولا يتعرض لك اجنبي ولا يتعرض لك هو، ويحصل إجازة أخي إليك، حصل الإجازة لأن تعودها حيازها هادئة وتتمتع بكل امتياز. فلماذا تحتاج إلى الملكية؟ قادر هذا الذي يبيع ملك غيره، قادر على أن يجعل السيارة تحت حيازتك وتحت يدك حيازة هادئة ولا يعارضك هو ولا أجنبيون، وقادر على جلب ماذا؟ رضاية المالك، رضاية المالك. وأما نقل الملكية عندهم، نقل الملكية عندهم فليس هو مجرد إنشاء العقد. نقل الملكية أنت هناك العقد قلنا لا يوجد ملكية عند الفقه الروماني ولا يوجد التزام بنقل الملكية. نقل الملكية عندهم في القانون الروماني فليس هو مجرد انشاء العقد كما نحن نقول، بل هو اثر مادي. نقل الملكية في الفقه الغربي والروماني اثر مادي من الاشهاد او التنازل القضائي او التقادم، بمعنى ان البيع صار له 10 سنين يلا تعطى النقل الملكية. بمعنى التقادم عن ابقاء العين في يد المشتري مدة محددة من الزمان 5 سنين 4 سنين سنة، او في بعض الاحيان ان نقل الملكية هو مجرد القبض، بالقبض تدخل قبل الملكية. طيب فمن يقول ان القانون الروماني يقول بان البيع لا يستلزم نقل الملكية، لا يستلزم ولا انشاء الالتزام بنقل الملكية كما قال الفقه الغربي، حتى انشاء الالتزام بنقل الملكية لا يقوله. الدليل على ذلك هو انه قالوا يجوز للمشتري ان يشترط في عقد البيع على البايع ان ينقل له ملكية المبيع، اذا البيع ما بيه نقل ملكية، ولذلك يشترط المشتري على البايع ان ينقل له ملكية المبيع. هذا شرط. لو كان البيع هو نقل الملكية او الالتزام بنقلها فلماذا يشترط عليه ان ينقل الملكية له؟ فان الشرط هو الالتزام. فقالوا يجوز للمشتري ان يشترط في عقد البيع على البايع ان ينقل له ملكية المبيع، وهذا شرط صحيح لانه يتآلف مع طبيعة العقد. وقالوا لا يجوز للبايع ان يشترط على المشتري ان لا ينقل له الملكية، البايع يبيع ويشترط على المشتري ان لا ينقل له الملكية لانه يتنافى مع طبيعة البيع. طيب هذا ما قاله الفقه الروماني. عندما انتقلت احكام القانون الروماني الى القانون الفرنسي، يعني القانون الفرنسي مبتني على احكام القانون الروماني القديم، عندما انتقلت احكام القانون الروماني الى القانون الفرنسي القديم كان البيع في هذا القانون ايضا لا ينقل الملكية وايضا لا يرتب التزاما بنقلها كما يقول الفقه الغربي الان، لا البيع عندهم ينقل الملكية ولا فيه التزام بنقل الملكية، وكان بيع ملك الغير ايضا صحيح، صحيح يبيع ملك الغير. لكن دخلت بعض التطورات على وضع البيع في القانون الفرنسي القديم، حيث اصبح الممالك بعد البيع، الممالك هو القبض وحده، القبض هو الممالك بعد البيع، مو البيع ممالك، القبض هو الممالك بعد البيع، القبض هو الممالك بعد البيع، حيث اختفى الاشهاد. وقالوا الاشهاد يحتاج التمليك الى ماذا؟ امور مادية، اشهاد، اختفى الاشهاد واختفى التنازل القضائي عن السلعة، اختفت هذه عن ساحة الممالكية. فقالوا بأن القبض هو الذي يملك، فاختفى الإشهاد، مكان إشهاد وكان تنازل قضائي أو كان عندهم التسجيل في دائرة العقار أو التقادم أو القبض، كل هذه اختفت، بقي القبض في القانون الفرنسي حينما تطور. قالوا القبض هو الذي ينقل الملكية. ثم تطور القانون الفرنسي إذ جعل القبض بعد البيع الذي هو يملك جعله أمرا صوريا لا أمرا حقيقيا خارجيا، أمرا صوريا. إذ كان القانون الفرنسي يكتفي في البيوعات، في البيوعات بكتابة، بكتابة أن القبض قد تم، بس يكتفي بهذا، قبض راح، أن القبض قد تم، فكان من وراء هذا القبض الصوري أن تنقل الملكية إلى المشتري، والمفروض أنها انتقلت بالقبض، والواقع أنها انتقلت بذكر حصول القبض لا بالقبض الخارجي. ثم إن ذكر حصول القبض ما لبث أن أصبح هو أمرا وشرطا مألوفا، مو اللي يذكروه ويكتبوه في صيغة المعاملة. قال شرط ظني. ثم بعد ذلك خطأ الفقه الفرنسي خطوة أخيرة، جعلوا انتبهوا، جعلوا البيع ناقلا للملكية بنفسه، ولكن بأي معنى؟ بالمعنى الذي نحن نقوله؟ لا، جعلوا البيع ناقلا للملكية بنفسه، لكن لا بمعنى أن البيع إنشاء للتمليك، البيع ناقل للملكية بنفسه، ولكن لا بمعنى أن البيع إنشاء للتمليك، بل البيع لا زال كما عرفوه الآن إنشاء للالتزام بنقل الملكية، إنشاء للالتزام بنقل الملكية، هذا تعريفهم للبيع للعقد، إنشاء للالتزام بنقل الملكية، ولكن نقل الملكية يتم كقاعدة عامة فورا بمجرد نشوء الالتزام. قانون يقول ملكية حصلت، وإلا البيع ليس إنشاء للملكية. قانون يقول إذا حصل نشوء الالتزام، حصل نشوء الالتزام أنا أقول بالملكية، مو البيع هو ينشئ الملكية. جعلوا البيع ناقلا للملكية بنفسه، لكن لا بمعنى أن البيع هو الذي ينشئ الملكية، بل البيع لا زال عندهم كما قال في هذا التعريف أنه إنشاء للالتزام بنقل الملكية. فالبيع مو إنشاء الملكية، إنشاء الالتزام بنقل الملكية، ولكن نقل الملكية يتم كقاعدة عامة فورا بمجرد نشوء الالتزام، فينتهي الالتزام إذا توفرت شروط معينة، وهي التسجيل في دائرة السجل العقاري، الإفراز في المنقول، هاي نشوء الالتزامات، الإفراز في المنقول يفرز الإفراز مع عدم فقدان شرط يتفق عليه المتبايعان كتسليم المبيع إلى المشتري مثلا، فإن لم تكن هذه الشروط متوفرة انفصلت الملكية عن الالتزام. فالبيع قد أوجد الالتزام بنقل الملكية، ولكن النقل يتحقق في زمن متأخر متى توفرت شروطه، التسجيل في دائرة العقاري، فأنشأت الملكية، أنشأ الالتزام بنقل الملكية، لكن تتم الملكية في وقت متأخر إذا حصل الالتزام، تسجيل في دائرة الطافو مثلا. الفرد في المنقول تحقق الشروط، فلو توفرت شروط الحق فالالتزام بنقل الملكية الذي هو الحق وهو البيع يتم تنفيذه فورا بحكم القانون، لا أن البيع هو إنشاء للتمليك والتملك. وعلى هذا صار بيع ملك الغير لا يتلاءم مع طبيعة البيع، فحكموا ببطلانه، حكموا ببطلانه. انتبهوا بالنسبة إلى أن البيع والعقد هو توافق إرادتين على التزام شيء، التزام البيع، هذا أيضا سرى إلى القانون المصري، لأن القانون المصري وضعه السنهوري، وهو خليط بين الفقه الحنفي والفقه الفرنسي، يعني حتى في الفقه المصري هذه المادة 235 تقول البيع عقد يلتزم به أحد المتعاقدين بنقل ملكية شيء، مو هو إنشاء الملكية، عقد يلتزم به أحد المتعاقدين بنقل ملكية شيء للآخر في مقابل التزام ذلك الآخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما. إذن البيع والعقد عندهما عقد يلتزم به لنقل الملكية، مو هو نقل الملكية. كذلك في مادة 418 في القانون المصري الجديد يقول البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقله. فالبيع مو هو نقل، يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو ينقل حقا ماليا آخر كالحوالة في مقابل ثمن نقدي. إذن هذا التخلف الموجود في الفقه الغربي منشأه التخلف في الفقه الروماني القديم، والفقه الفرنسي ابتني على الفقه الروماني. فإلى الآن لم يقولوا بأن البيع هو إنشاء التمليك، يقول لا، توافق إرادتين على الالتزام بنقل شيء، الالتزام بنقل السلعة أو الالتزام بنقل المنفعة، الالتزام أو الالتزام بالحوالة أو الالتزام حتى يقول بالإبراء الذي هو إبراء لا يحتاج إلى توافق إرادتين. على كل حال هذا هو تعريف العقد في الفقه الغربي. بناء على التعريف لا يهمنا أنه باطل أو صحيح، بناء على هذا التفريح تكون عقود الإبعار عقود حقيقية، لأنها ماذا؟ توافق إرادتين، توافق إرادتين على الالتزام بنقل شيء. هنا عقود الإبعار هم توافق إرادتين على نقل شيء إلية، إما سلعة على الالتزام وإما منفعة تجمع تنقل إلي، فعلى هذا تكون عقود الإبعار عقودا حقيقية. أما التعريف السني للعقد، التعريف السني، الدكتور الزرقاء مصطفى الزرقاء ذكر العقد ناسبا له إلى مصطلح الفقه الإسلامي يعني السني الحنفي في مجلة الأحكام الشرعية، يقول هذا تعريف إسلامي، مقصود أنه تعريف إسلامي يعني التعريف الوارد في مجلة الأحكام الشرعية. قال بأن العقد هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، هذا تعريف العقد عند الفقه السني. يقبض من هذا التعريف ما نقله الدكتور التنهوري عن صاحب مرشد الحيران من أن العقد عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المعقود عليه. هذا تعريفان، أحدهما ذكره الزرقاء والثاني ذكره التنهوري للعقد على نظرية الفقه السني، وهذا أيضا عليه إشكال لأنهم جعلوا العقد هو خصوص العقد الصحيح الذي يترتب عليه أثره، بينما العقد مقسم قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. إذا أمضاه الشارع فهو صحيح، إذا لم يمضي الشارع فهو باطل، إلا أنه عقد. فلا بد أن نعرف العقد تعريفا يبين طبيعة العقد، لا أنه نعرف العقد الصحيح. يأتي عليه الكلام غدا إن شاء الله.